إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فأعتذر لكم مرتين أو عذرين. الأول عن التأخير، أو بالأصح التبدل الذي حصل في الجدول، فقد كان حظ هذه المحاضرة في الأسبوع الماضي، ثم كان التبدل بسبب خروجي أنا وسفري. والاعتذار الآخر هو عن صعوبة التحدث معكم الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري وأن يزيل عقدة من لساني لتفهموا قولي بإذن الله. الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه ما هو عليكم بجديد ولا بغريب، ولكن نحن نحتاج في هذا الزمن، أيها الإخوة الكرام، وهذه من الأمور التي يجب أن نتفطن لها جيدا، نحن في زمن الأمة الإسلامية فيه أحوج ما تكون إلى أن يعاد الحديث في المقدمات، في البدهيات، أن يعاد الحديث ويكرر في البدهيات والمقدمات قبل الانتقال إلى الفرعيات أو إلى المشكلات. إن الأمة الإسلامية كما ترون اليوم تعاني من الأدواء والعلل والأمراض المزمنة ما الله به عليم، ولا يخفى ذلك على أحد من المسلمين أو من غيرهم، الكل يعلم ذلك، لكن التشخيص الصحيح للعلاج ومعرفة الطريق الذي يبدأ منه الدواء الناجع هو الذي يسكر على هذه الأمة وعلى رجال الدعوة والذكر فيها إلا من وفقه الله للمنهج القويم. ومن هنا نحتاج أن نذكر بأمور هي بدهية وهي معلومة ومعروفة، ولكنها غائبة عن كثير من الأذهان بالكلية، أو حقائقها ومعانيها الحقة غير معلومة. وإلا فلد المطلع ولد المتابع ومن يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجد أدنى حاجة إلى أن يذكر أو نكرر عليه القول، بل يجد أن ذلك أوضح وأجلى من الشمس. وهذا كتاب الله تبارك وتعالى بين أيدينا، وهذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية أمامنا. فإلى أي شيء دعا رسل الله الذين أرسلهم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أممهم جميعا، إلى أي شيء دعوا جميعا، وإلى أي شيء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ومن قرأ القرآن عربيا كان أو أعجميا قرأ ترجمة لمعانيه وتفسيره وهو متجرد عن كل فكرة ماضية، فما هي القضية التي سيجدها أعظم قضية وأولى قضية وأوجب وأهم قضية وموضوع في هذا الكتاب العظيم؟ إنها قضية العقيدة والإيمان. إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتوا أممهم إلا بهذه الدعوة وبهذه العقيدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الدعوة التي دعا إليها جميع الأنبياء، كل نبي قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى بين عاقبة الأمم عندما تعرض وتكذب عن دعوة الله وتأبى أن تعتقد العقيدة الصحيحة في الله عز وجل وتدين له بالتوحيد وبالعبادة وحده لا شريك له. ما هي عقوبتها؟ كل الأمم قد أهلكت من لدن قوم نوح إلى فرعون. أهلكت قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس، وأهلك قوم شعيب مدين وقوم لوط إلى فرعون، كل أولئك لأنهم أعرضوا وكذبوا بهذه الدعوة، بهذه العقيدة التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي القضية. فكل من رفض عبادة الله وتمرد وأعرض عن الأنبياء وكذبهم بهذه القضية وأبى إلا أن يعبد الطاغوت وهو المقابل لعبادة الله تعالى وحده، فإنه معرض للهلاك. أهلكوا جميعا ولم يبق إلا أخبارهم وآثارهم. وأعظم من ذلك وفوقه أن الله تبارك وتعالى حذر أنبياءه الكرام الذين أرسلهم لدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، حذرهم هم من الوقوع في الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل إننا نجد أن أعظم من دعا إلى التوحيد وهما الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل إننا نجد أن أعظم من دعا إلى التوحيد وهما الرجلان العظيمان والرسولان الكريمان أبونا الخليل إبراهيم عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد حذر من الشرك. فإن إبراهيم الخليل عليه السلام الذي بنى هذا البيت ليعبد الله وحده لا شريك له، والذي جاهد في ذات الله تعالى كما أمر الله، والذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن حتى أنه من قوة إيمانه وإخلاصه وحبه لله تبارك وتعالى ضحى بكل شيء حتى بابنه لولا أن فداه الله تعالى بذبح عظيم. كل ذلك يفعله الخليل إبراهيم عليه السلام، فيجعله الله تبارك وتعالى إماما للناس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فجعله الله تبارك وتعالى إماما للناس، وأوصى وأوحى إلى كل نبي من بعده أن يتبع ملته عليه السلام. هذا هو إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وهكذا هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله تبارك وتعالى وأوحى إليه أن يبني هذا البيت العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى أول بيت وضع للناس ليكون مثابة وأمنا ومنارة للتوحيد ولكي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ماذا قال له ربه عز وجل؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وصية من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام وتحذير له لألا يشرك بالله قبل أي عمل. فإن بنيت البيت فلا تشرك وابنه، إن صليت فلا تشرك وصلي، إن تصدقت فلا تشرك بالله وتصدق، إن أردت الحج فلا تشرك بالله وحج. فالأساس هو تصحيح العقيدة وتصحيح الإيمان ولمن يقال هذا الكلام؟ لإمام الموحدين، لمن أمرنا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته في التوحيد ونبذ الشرك، للذي جعل كلمة لا إله إلا الله باقية في عقده لعلهم يرجعون، للذي أوصى بها ذريته من بعده ألا يموتوا إلا وهم مسلمون. هذا يقول له ربه عز وجل لا تشرك بي شيئا، ومع ذلك تستنكر ويستكبر كثير من الناس إذا ذكر بأهمية العقيدة وبأهمية التوحيد، ويقول يا أخي لماذا هذا؟ لماذا تقولون هذا الكلام؟ أتكفروننا؟ نحن مشركون؟ نحن كفار؟ نحن مرتدون؟ لماذا التشكيك في ديننا؟ فهذا من الجهل بحقيقة التوحيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورث ملة إبراهيم ودعا إليها وجاهد في الله حق جهاده ونشر هذا الدين العظيم ونشرته أمته وصحابته من بعده في الآفاق إلى هذا اليوم لله الحمد، قال له ربه تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك، اختصاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك. فهو كما أوحي إليه أوحي إلى غيره، أو كما أوحي إلى غيره أوحي إليه، التحذير واحد والقضية واحدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عملك أيا كان العمل، فليكن جهادا، فليكن صلاة، فليكن صياما، فليكن صدقات تبذل ثروات تبذل تعطى، فليكن من العبادات ما يكون ومن التعبدات، كل ذلك لا قيمة له إذا وقع العبد في الشرك عافاني الله وإياكم منه. لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا الذي له عمل والذي له عبادة تحبط ولا ينفعه منها شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل يعمله المشرك فهو باطل حابط لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى، وإنما يعطيهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ويمدهم بأموال وبنين كما وعده الله سبحانه وتعالى من هذا المتاع الفاني. يعطيهم ما يشاء لمن يشاء لأنه عز وجل هو الذي يمدهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، المشركون والموحدون يمدون. ولتكونن من الخاسرين، الخسارة الكبرى اللاحقة، كل من لم يوحد الله سبحانه وتعالى، كل من لقي الله تعالى وهو مشرك فتلك هي الخسارة الكبرى. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولا خسارة أعظم من أن لا يكون للعبد حظ في الآخرة ولا نصيب إلا النار، فليس من أهل الجنة أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه إذن آيات جلية صريحة من كتاب الله، وكذلك واقع الأنبياء، واقع النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، تدل على أهمية العقيدة، على أهمية التوحيد، وعلى أهمية معرفة الشرك ونبذه. ويترتب على ذلك ويلزم منه موالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الإشراك. ولأن هذه القضية هي أهم القضايا، ولأنه لا يجوز أن تغفل لحظة واحدة في ضمير المؤمن وحسه، جاءت أيضا المذكرات التي تذكره بها في كل وقت وفي كل حين. ولكن ما أكثر ما يغفل الناس. انظروا إلى الأذان الذي يرتفع كل يوم من مآذن المسلمين يناديهم إلى بيوت الله وإلى الإقبال على الله تبارك وتعالى، إنه يقوم على التوحيد وعلى التذكير بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد التكبير يقوم على تعظيم الله تبارك وتعالى، وهذا من العقيدة، على تكبيره وتعظيمه هذا من العقيدة، وعلى توحيده وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لأن حقيقة محمد رسول الله أن لا يتبع ولا يطاع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرب إلى الله وما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يتلقى عنه الدين لا عن أحد سواه. فالأذان يتردد يوميا ليذكر المسلمين بأن أعظم شيء تأتون إليه وتنادون به وتسعون إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه، هو العقيدة الصحيحة في الله المبنية على توحيده عز وجل وإفراده وحده بالعبادة. ثم نأتي إلى الصلاة ونجد أنها كذلك، الصلاة هي تعظيم لله سبحانه وتعالى، تفتتح بالتكبير وهو أيضا من أمر العقيدة والدين، ثم يقرأ المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته سورة الفاتحة. وهذه السورة ما الذي تشتمل عليه وما الذي تذكر به؟ إن أكثر المسلمين ويا للأسف يكررونها ولا يفقهون معناها، ولو فقهوا معناها وفقهوا سر تكرارها لعلموا أن ذلك لهذا الأمر العظيم الذي لا يجوز أن يخفى على مسلم، بل يكون حاضرا في ذهنه وشعوره وتنطلق كل أعماله وتصرفاته منه. إنه العقيدة الصحيحة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. العبد المؤمن يقول الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات لتوحيد الربوبية، فهو رب العالمين عز وجل الذي خلق الناس جميعا ورباهم بنعمه، والعالمين جمع عالم، وكل ما عدا الله تبارك وتعالى فهو عالم، الرحمن الرحيم. وهذا فيه إثبات للنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه لأنه الرحمن الرحيم، فكل صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها له عز وجل كما أخبر في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكما أثبتها السلف الصالح، دون أن نتبع أهل الأهواء والبدع في تحريفهم وتعطيلهم وتكييفهم وتمثيلهم. لا، نحن نتبع ما أمر الله وما نقوله في كل ركعة من صلاتنا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا أيضا من أمور العقيدة، لأنه يتعلق بالأمر العظيم والحدث الجلل والخطب الجسيم، وهو يوم القيامة، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، المفرق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بين أهل الملة القويمة وبين أهل الضلالات التي لا يقبلها الله تبارك وتعالى، بين من يؤمن بالله وبين من لا يؤمن به عز وجل. الإيمان لليوم الآخر، الإيمان بالآخرة، هذه الحقيقة العظمى التي هي أعظم ما يعتقده الإنسان بعد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، أن يؤمن باليوم الآخر. هذه من أعظم أمور العقيدة، فيعتقدها الإنسان ويتذكرها في كل ركعة، لأن هناك يوم دين، وأن الله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، ولذلك يجب أن يطيعه وحده ويعبده وحده عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا نأتي إلى التوحيد الثالث، إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، الذي كما أشرنا أرسل الله تبارك وتعالى به الرسل وأنزل به الكتب. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. إياك نعبد وحدك لا شريك لك وإياك نستعين. فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد، نتوجه العبد المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى بالخطاب، هنا التفات في الخطاب، التفات في الجملة إلى الخطاب، إياك نعبد نفردك ونوحدك وحدك بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وكما أن الغاية هي ذاته عز وجل ومرضاته ورؤية وجهه الكريم وعبادته وحده عز وجل، فكذلك الوسيلة هي منه عز وجل. فالعبد لا يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بعون من الله عز وجل، فهو الذي هدانا، وهو الذي علمنا هذا الدين وفقهنا فيه، وهو الذي بين لنا وبصرنا بما غفل عنه الذين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون العقيدة الصحيحة. فهو كقوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فالإيمان بالله هو عبادته وحده لا شريك له، والتوكل عليه يكون بالاستعانة به عز وجل، هو معنى الاستعانة به عز وجل. ثم ننتقل إلى ما بعده، وأنا أعرضها بإيجاز شديد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ندعو بعد ذلك، بعد أن أقررنا وأذعنا لله تبارك وتعالى بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، ندعوه سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، ثم يعرفه بأنه صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكل من يتجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة هو في حاجة إلى أن يكون على صراط مستقيم، وإلا فلن يتقبل الله تبارك وتعالى منه تلك العبادة، حتى وإن توجه بصدق وبإخلاص لكي يعبد الله وحده لا شريك له، لكن لم يسلك الصراط المستقيم الطريق الصحيح في التعبد، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه ذلك. هما شرطان أو ركنان للعمل لا بد منهما: الإخلاص والمتابعة. فإذا هنا نأتي إلى المتابعة التي يجعلها بعض العلماء توحيدا رابعا أو قسما رابعا من أقسام التوحيد: توحيد الاتباع، توحيد المتابعة. والمتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لمنهج المقبولين عند الله، المنعم عليهم من الله، الذين لم يزيغوا لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، أصحاب الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا عوج فيه ولا أمس ولا سقط. هذا الذي يجب أن يسير فيه المؤمن، وهو يدعو ربه عز وجل في كل ركعة أن يهديه إياه، وأن يجنبه طريق منهجي الضلال والشر والانحراف، منهجي الشرك والزيغ والإلحاد، اللذين هما أهل الغضب، أمة الغضب أو منهج الغضب ومنهج الضلال، نسأل الله العفو والعافية. منهج الغضب هو المنهج الذي سارت فيه الأمم أو الأفراد على طريق غير ما يرضي الله، على غير الطريق المستقيم، وهي تعلم ويتعرف الله وتعرف العقيدة الصحيحة وتعرف أحكام الله وآيات الله، ولكنها زاغت عن علم واتبعت ماذا. وفي باب العقيدة نجد أن الذين يلحقون بهذا الباب من فرق هذه الأمة، باب الغضب، هم من الذين انحرفوا عن علم. نجد أن المتكلمين، نعم، المتكلمون انحرفوا عن علم، فهم أشبه باليهود، وإلا فأخص ما تدل عليه الآية اليهود، كما قال سفيان بن عيينة ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن ضل على علم، من اعتمد على العقليات والجدليات والبراهين، وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي إمكانه أن يعرف العقيدة الصحيحة منه، فهذا من منهجي ومن طريق المغضوب عليه. والضالون أخص وأدل ما أول ما ندخل في مفهومها ومعناها النصارى، لأنهم عبدوا الله تعالى على جهل، فلذلك لم يتقبل منهم، وإن كان الإخلاص والصدق موجودا، لكنهم ابتدعوا في العبادة ما لم يرضه الله ولم يشرع ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فأجهدوا أنفسهم فيما هو خسارة ماحقة. ويتبعهم بذلك من ضل من عباد هذه الأمة، وهم المتصوفون وأتباعهم، الذين عبدوا الله بالأوراد والأذكار والانقطاع في الخلوات والسير في الفلوات والمجاهدات والرياضات وطلب الكشوفات والمنامات وما أشبه ذلك، وحرموا أنفسهم من لذات الحياة ومن كثير من متاعها، ولكنهم على ضلال لأنهم لم يعبدوا الله وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. وليس المقام مقام تفصيل الكلام في هذه السورة العظيمة، وإنما المراد هو أننا نتذكر هذه العقيدة في كل ركعة لنعرف أهميتها، وأنها أساس كل عمل ولا يقبل أي عمل إلا بها. فسبعة عشر أو 17 مرة هذه الفرائض، وكم من النوافل يقرأ الإنسان هذه السورة العظيمة. فإن جاء ليقرأ القرآن أو ليعرف فضل هذا الكتاب العظيم، فإن مما يعلمه أكثر المسلمين والحمد لله أن أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وما موضوع آية الكرسي؟ إذا قرأها المسلم وأكثر المسلمين والحمد لله يحفظونها يجدون أنها في بيان العقيدة، في توحيد الأسماء والصفات، في تعريف المعبودين هؤلاء العابدين المخلوقين بالمعبود بالخالق سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه افتتحت لماذا؟ بلا إله إلا الله بنفس كلمة التوحيد. وثم جاءت بعد ذلك عشر جمل في آية الكرسي، عشر جمل كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت أفضل آية في كتاب الله، ومن هنا نعرف أن ما تضمنته وأفضل ما جاء به هذا الكتاب العظيم. ثم نقول بعد ذلك وما أفضل سورة بعد هذا. فتعلمون جميعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وتعلمون مؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم جواب أهل العلم والإيمان، ألف رحمه الله هذا الكتاب العظيم النفيس في بيان كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ما موضوعها؟ ما القضية التي تريد أن نتعلمها ونتفقها ونتدبرها إذا قرأناها؟ إنها أيضا قضية العقيدة وقضية معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا يخفى على أحد. ثم في منهج الدعوة الذي سار عليه الصحابة، على أي شيء ساروا؟ كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم ولما بعثهم بأي شيء أمرهم أن يبدأوا به في دعوتهم. ونأخذ مثال على ذلك، أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فبماذا أوصاه وماذا قال له؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، عبادة الله، توحيد الله. روايات صحيحة واردة. فإذا هم عرفوا الله أو فإذا هم وحدوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فأول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة الهدى الذين أرسلهم لدعوة الناس هو نفس ما أمره الله تبارك وتعالى به هو أيضا والنبيين من قبله، البدء قبل كل شيء بتوحيد الله، بمعرفة الله، بعبادة الله. هذه هي القضية الأساس. وهكذا كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا إلى ممالك الأمم المتحضرة، العالم الذي كان يمتلك القوة المادية، الروم والفرس وغيرهم، فماذا قالوا لهم؟ لم يناظروهم ولم يجادلوهم في الفرعيات ولا في السلوكيات ولا في المعاملات ولا في الحدود، وإنما دعوهم إلى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أو السيف أو الجزية. والجزية دفعها هو إذان بالإذعان والخضوع لأحكام الله ولتوحيد الله، وإن لم يكن الخاضع مدينا يدين بذلك، ولكنه يخضع له، يخضع لمن يعبد الله وحده لا شريك له، وإن لم يعبد فهو خاضع لمن عبده، حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يعبد غير الله. ولهذا يفرض عليهم على من يدفع الجزية أن لا يعلن بدينه، وأن لا يعلق الصليب ولا يرفعه، وأن لا يبني كنيسة، وأن لا يحدث يعلن بشعيرة من الشعائر، وشروط عظيمة بينتها الشروط العمرية وغيرها. لماذا؟ لأن توحيد الله هو الأساس وهو الأصل الذي من أجله يدعون ولأجله يجاهدون. ولما جاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد ولأجل التوحيد فناصرهم الله سبحانه وتعالى. ولم تكن قضايا الجهاد لديهم ولا الدعوة خفية ولا غامضة أبدا. عندما ارتد المرتدون في جزيرة العرب اجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتالهم وقاتلوهم قبل أن يقاتلوا الروم والفرس. وهذه قاعدة عظمى، فقتال المرتدين أولى وأوجب من قتال الكفار الأصليين. هذه قاعدة عظيمة، بل جاء ما يدل على ذلك أعظم وأجلى، وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقوا على قتال الخوارج وفرحوا بنصر الله تبارك وتعالى لهم على هذه الفرقة المارقة. وما ذلك إلا لمعرفتهم بأن تصحيح العقيدة عند المسلمين مقدم على إدخال غير المسلمين في الإسلام. هذه أمور جلية واضحة، ليس واحدا من الصحابة ولا اثنين ولا ثلاثة، الآلاف المؤلفة كل الصحابة أجمعوا على هذا، وكل ذلك موروث وموجود على أن المرتد أشد جرما وجناية من الكافر الأصلي وأنه يحارب قبله، وعلى أن أصحاب البدع أيضا أولى بالقتال إن لم يرجعوا عن بدعتهم، أولى من أهل الأجيال والملل الأخرى، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يهدروا. ولو أن الصحابة الكرام أن يتركوا أن يهدر أمرهم، لو أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قالوا ندع أمر الخوارج ونقاتل الروم أو الفرس مثلا، لاستشرى هذا المذهب الخبيث بين المسلمين فقضى على رأس مال الإسلام، في حين أننا نريد بمحاربة اليهود وجهاد اليهود والنصارى مكسبا للإسلام، وحفظ رأس المال مقدم على المكسب. فأعظم ما ندعو إليه وما يدعو إليه المؤمنون جميعا هو هذا، هو أن يوحد الله تبارك وتعالى وأن يعبد الله تبارك وتعالى كما شرع، لا بالأهواء والبدع. ثم بعد ذلك يأتي ما دعا الله تبارك وتعالى إليه وأمر به من الطاعات والقربات والعبادات. والمؤسف في الحقيقة ومن نراه اليوم في عالمنا في عالم الدعوة إلى الله من دعوات تدعو إلى الله تبارك وتعالى مخالفة هذا المنهج القويم، فهي إما أن تحقر من شأن العقيدة، وإما أن تؤخرها، وإما أن تجعلها أمرا مما يجب أن يحذر ويجتنب، فكأنها من أسباب أو كأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة من أسباب الضياع والضلال عند المسلمين. أصبح الشيء الذي لا نجاة ولا فلاح ولا قبول عند الله تعالى إلا به أصبح في نظر البعض هو الذي يسبب الشقاق والفرقة والمشكلات جميعا، أصلها هو أو أصلها من دعا إليها، وهي العقيدة الصحيحة التي شرعها الله ولا يرضى سواها ولا يقبل غيرها. ومن هنا فإن أي تصحيح لحال المسلمين وأي تصحيح لمسار الدعوات إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يبدأ بتصحيح العقيدة أولا عند الناس. فإن المسلمين بلا ريب قد ظلوا وانحرفوا في المعاملة، قد تركوا إقامة حدود الله إلا ما رحم الله، قد ظلوا وانحرفوا في الأخلاق في السلوك في العبادات الفرعية العملية. نعم هذا واقع لا شك فيه، ولكن الانحراف الأعظم في الأساس وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا وحد الله تبارك وتعالى وعبد وحده لا شريك له، وعرف المسلم أهمية هذه العقيدة وبنى عمله الصالح عليها، فإن الأمة بإذن الله تصلح والفرد يصلح والدعوة تصلح، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول والتوفيق، و قد مضى حوالي نصف الوقت، وفي نيتنا كالعادة أن نترك النصف الباقي للأسئلة. شخص يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن ينقل الإنسان إلى خارج ملكه، وهو في الدنيا في ملكه، والحياة البرزخية في ملكه، وفي الآخرة إما في جنة أو نار، كل ذلك يكون في ملكه تعالى أيضا، فبماذا أجيبه؟ انظروا كيف مثل هذه الأسئلة التي يبثها أهل الإلحاد والزيغ والضلال لتنتشر بين المسلمين. لولا أن المسلمين في حاجة إلى العقيدة الصحيحة، إلى معرفة الله، ما راجع أمثال هذا الكلام بينهم. هل هو قادر على أن يخلق مثله؟ هل هو قادر على أن يخرج أحد من ملكه؟ هل هو ما معنى هذا؟ هذا يا إخوان هو استعان لتناقض وتضاد بين صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى كما في هذا المثال هو أنه له الملك، أنه سبحانه وتعالى واسع، وسع كرسيه السماوات والأرض فضلا عما عداه، وأنه له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. والصفة الأخرى هي أنه على كل شيء قدير عز وجل، فيضارب ويعارض بين هاتين الصفتين لكي تؤمن بواحدة لحساب ترك الأخرى والكفر بها. أما المؤمن الحق فهو يؤمن بصفات الله تعالى جميعا، يؤمن بأن له الملك كله، ويؤمن أيضا بأنه على كل شيء قدير دون تعارض ولا تعارض بينه والحمد لله. فإذا هو عز وجل الملك له كله، فأينما كان الإنسان فهو في ملك الله لأن له الملك كله، وكونه على كل شيء قدير هو حق ولا منافاة بين هذا وبين هذا. وهكذا الجواب في أمثال ذلك، لا يدخل الشيطان ليزيغك لتصبح صفتين لإنكار الأخرى، فإن هذا من مهالك الضلال نعوذ بالله. ومثله هذا السؤال أيضا، يقول الأخ هل يوجد فرق بين التوحيد والعقيدة؟ وإذا وجد فرق أيهما الأفضل أن نتعلمه أولا، التوحيد أم العقيدة؟ الحقيقة هو لا فرق بين التوحيد وبين العقيدة فيما ندعو إليه ونقوله، لكن الكلمة التي وردت الواردة في القرآن والسنة أكثر ما ورد هي كلمة الإيمان، وكلمة التوحيد وردت في الحديث كما في الرواية في صحيح البخاري أن يوحد الله في حديث معاذ. وأما العقيدة فهي كلمة اصطلاحية، اصطلح العلماء على أن هذا الدين كما في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، ينقسم قسمين، قسم ما له تعلق بكيفية العمل، ما موضوعه ومضمونه كيفية العمل، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج، كيف أزكي، كيف إلى آخره، وهذا يسمى الشريعة أو الأحكام العملية. والقسم الآخر ما لا تعلق له بكيفية العمل وهو العقيدة، يعني الجانب الباطن من الإيمان. والجانب الباطن والجانب الظاهر من الإيمان كلاهما شيء واحد لا انفصال بينهما، وإنما لكي تكون القسمة من ناحية النظرية، لكن في الواقع لا انفصال بينهما. الصلاة مثلا، مثلا الصلاة، الإنسان بقلبه ينوي يخشع يقلق، وبلسانه يقرأ، وبجسده يتحرك، فاجتمع فيها الإيمان الباطن والإيمان الظاهر، يكون في صلاته خالصا لله، موقنا بوعد الله، مصدقا بآيات الله، فتجتمع في حقه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وقف على ذلك. فإذا الدعوة إلى العقيدة معناها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكذلك من دعا إلى التوحيد فهي الدعوة إلى العقيدة، لأن المقصود هو تصحيح العمل الباطن والإيمان الباطن الذي يبنى عليه العمل الظاهر، وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. طيب نوجد لضيق الوقت، ما هو المذهب الذي ينسب إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في جانب العقائد إن كان ينسب إلى مذهب معين من مذاهب العقائد؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو من أهل السنة والجماعة، ولا ننسبه إلى أي مذهب آخر أبدا، لأن المذاهب يا إخوان، المذاهب هذه والفرق هي مناهج لها علامات معينة، وهذا المنهج له قضايا، له مقدمات، وله صفات كل من يدين به أو يعتقده لا بد أن تجتمع فيه تلك الصفات. يعني مثلا الذي يكون من المعتزلة معروف لماذا يكون الإنسان معتزليا إذا آمن بالأصول الخمسة كمثال، الذي يكون شيعيا رافضيا لماذا يؤمن بما تؤمن به الرافضة من تفضيل علي أو تكفير الصحابة أو تحريف القرآن أو ما أشبه ذلك، وهكذا مناهج واضحة. المنهج الذي عليه الحافظ رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة، لكن الإنسان قد يكون على منهج يخطئ، قد يكون على منهج فيتأثر بغيره فيقتبس من غيره عن علم أو بغير علم، والخطأ مغفور بجانب بحر الحسنات لأمثال هؤلاء. والله سبحانه وتعالى لم يجعل العصمة إلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فليس كل أحد من أهل السنة معصوما. ولذلك فالحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في بعض أخطاء متابعة منه في النقولات التي نقلها عن بعض من تأثروا بالتأويل أو من كانوا مؤولين، وقع في شيء من ذلك، لكنه في مجمل أبواب العقيدة، وأبواب العقيدة كثيرة، وما الأسماء والصفات إلا جزء منها، في بقية الأبواب وأعظمها جميعا وهو مصدر التلقي والاستمداد هو من أهل السنة، فهو لم يثني عمره وحياته إلا في التأليه بالسنة وبيانها والعمل بها، وكيف يصنف مع الذين لا يؤمنون بها أو يردونها كالأشاعرة مثلا عندما يردون الأحاديث الآحاد جميعا في الصفات، وعندما لا يأخذون إلا بالمتواتر ويؤولونه أيضا إذا لم يوافق هواهم. لكن قد يتأثر، كما تجد اليوم كاتبا إسلاميا معروفا مشهورا فتجد في كلامه بعض أخطاء وبعض عبارات مما يقوله القوميون، مما يقوله العلمانيون، مما يقوله الاشتراكيون، أخطأ أو نسي، وكل معرض الخطأ فأخذها، فهل يقال إنه قومي أو علماني أو اشتراكي لأنه وقع في أخطاء في ضمن كلامه؟ لا، ولعل هذا يكفي إن شاء الله. يقول الأخ: نؤمن ونعلم أن المشيئة لله وما نشاء إلا أن يشاء الله والهداية منه، لكن نترك كل شيء وننتظر قضاء الله وقدره. أولا، نحن لا نؤمن بأن المشيئة لله وحده فقط، لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن للعبد أيضا مشيئة، والله تبارك وتعالى أثبتها في كتابه فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل لنا مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإذا العبد له مشيئة، هذا أول شيء. ثم هل نترك كل شيء وننتظر؟ لا، لم يؤمر بأن نترك العمل ونتكل على الكتاب، بل لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فقرأ عليهم قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، إلى أن قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل، ونحن لا نتكل على ما كتب، نؤمن بما كتب ولا نعلمه، ولهذا نعمل ونجتهد في العمل، نجتهد كما اجتهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والإنسان إذا ترك العمل وقال أنتظر القدر كما يقول بعض الذين تأثروا بالجبرية أو لم يفهموا حقيقة هذا الدين، نقول لهم: لا يوجد في الواقع من يفعل ذلك، في الواقع لا يوجد أحد يفعل هذا، وإنما هي شبهة شيطانية تعرض في العقول، لكن في الواقع هل يوجد أحد، هل في الحقيقة يوجد إنسان غير عامل في هذه الدنيا؟ يوجد؟ لا يمكن، كل إنسان في هذه الدنيا عامل أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، الكل عامل. فإن قال إذا أذن المؤذن، إن قال أذهب أتوكل على الله وأصلي أتوضأ وأصلي، فهذا عمل بعمل أهل السعادة وهو ميسر لعمل أهل السعادة، وعمل ذلك بقضاء الله وبقدر الله ووفق مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإن أدى المؤذن قال لا أصلي وذهب في لهوه ولعبه ودنياه، فهذا لا ما نقول إنه انتظر القدر، بل شاء أن يترك الصلاة وأصر على ذلك وترك الذهاب إليها ولم يجب نداء الله سبحانه وتعالى، وفعل ذلك باختياره وإرادته. فهو ليس كمن حبس في بيت ومنع من الذهاب إلى المسجد، ليس كمن ذهب وعيه وعقله ولم يستطع أن يذهب إلى المسجد، لا، باختياره وإرادته. فإذا هو مؤاخذ. الكل عامل لابد أن يعمل إما فيما يرضي الله وإما فيما يغضب الله، لابد أن يعمل، لابد أن يكدح وأن يسعى في هذه الحياة، لكن إما أن يكون كدحه في طاعة الله وإما أن يكون في معصية الله. فمن هداه الله فهو فضل منه عز وجل، ومن أضله فعدل. والله تعالى من رحمته سبحانه وتعالى ومن كمال عدله وحكمته لم يؤاخذ الناس بالفطرة، إلا فقد فطرهم على التوحيد والإيمان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن الفطرة موجودة، وكذلك العقل شاهد بوحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فمن تفكر في ملكوت السماوات والأرض يوقن بأن الله حق سبحانه وتعالى. وإنما لكمال رحمته وحكمته وعدله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، جعل العقاب مترتبا على إرسال الرسل بعد أن يرسل الرسل وتقوم الحجة، فمن يرفض دعوة الرسل يؤاخذ، ويقال لهم يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ويقال لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هناك فيقول جوابهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. لا يلومون القدر أبدا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم القدر. فالحجة واضحة. لكن لو أن رجلا لقي الله تعالى لم تبلغه الدعوة قط، لكان هذا حاله حال أهل الفترة، حال الزمن الرجل الكبير، حال المجنون، حال الوليد الصغير، وأمثال ذلك مما جاء في السنة. أن الله تبارك وتعالى يمتحنهم يوم القيامة، يمتحنهم، فإن أطاعوه دخلوا الجنة وإن عصوه دخلوا النار. فالامتحان يا إخوان وارد حتى بعد هذه الحياة الدنيا، يمتحن الإنسان في قبره، يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ذلك الامتحان في القبر، وكذلك الامتحان وأيضا يكون يوم القيامة. فلا ينتهي الامتحان لموت الإنسان، وإنما الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار أحدا إلا وهو مستحق لذلك، قامت عليه الحجة ولكنه رفض أن يطيع الله، فهذا هو الذي حقت عليه الضلالة. يقول الأخ: بنيت في كلامك أنه يجوز للمسلمين محاربة المرتدين. ما نقول يجوز، يجب على المسلمين محاربة المرتدين، ومحاربتهم مقدمة على محاربة الكافر الأصلي. فهل المرتد هو مانع الزكاة فقط؟ وإذا كان هو المانع لبعض أمور من الإسلام، فهل يجوز لنا قياسا على ما قلت محاربة الذين منعوا الأحكام جميعا؟ نقول لا، ليس المرتد منع الزكاة، بل هذه صورة وحالة، هذه التي وقعت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقع في عهدهم ما هو أجل، وهم الذين ارتدوا وجحدوا نبوة، بل أثبتوا نبوة نبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبني حنيفة والأسود العنسي في اليمن مثلا، هؤلاء ردتهم أصرح. ومن أنكر أحكام الله ورفض إقامة حدود الله، ومن فضل شرعا أو حكما غير حكم الله وغير شرع الله فإنه أيضا مرتد، نسأل الله العفو والعافية. والحكم في هؤلاء جميعا واحد لا يختلف، الحكم من حيث الحقيقة من حيث المعنى أي من الوجهة النظرية واحد، الكل واحد، المرتد مرتد في أي زمان ظهر بأي نوع من الردة ارتد، وحربه مقدمة على حرب الكافر الأصلي. أوجه الشرك المتعددة، أوجه الشرك كثيرة كثيرة، أوجه الشرك وأنواع الشرك كثيرة، يشملها ويجمعها صرف كل أي صرف أي شيء مما اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه من العبادة وإعطاه لغير الله، صرفه لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك. وهل الرياء يعد من الشرك؟ نعم، ولكن الشرك أنواع والرياء أنواع. إذا وصل الرياء بالإنسان إلى أن يكون رياء كليا فإنه شرك أكبر، كما هو شرك كما هو رياء المنافقين الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما إذا كان الرياء في الأعمال والعبادات وليس في أصل الإيمان وأصل الدين، إنما في الصلاة في الصيام فيما أشبه ذلك، فهذا شرك أصغر وصاحبه على خطر عظيم أن يقع في الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. كثير من الشباب قد فهموا العقيدة ولكن فقدهم كيفية تطبيقها، فما هو الطريق؟ وهل هي محصورة في العبادات كالصلوات والصيام وما يضارعها، أو هي شاملة حتى في المجالات السياسية؟ أفيدونا. الشباب الذين فقهوا العقيدة وفهموها مما يفقهون ويفهمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتبع دينه وشرعه وحده لا شريك له، فما جاء في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو المتبع. في مجالات الحكم، في مجالات السياسة، في الاقتصاد، في التعليم، كل ذلك من أمر العقيدة. والله تبارك وتعالى جعل طاعة غيره في معصيته عز وجل مع العلم بما شرع، واتباع شرع غير شرع مع العلم به مع المخالفة، جعل ذلك شركا واتخاذا لغيره ربا، كما حكى الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم عندما تلاها صلى الله عليه وسلم على علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: ما عبدناهم، وكان نصرانيا، قال: ما عبدناهم، قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا لكم الحلال أو عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هكذا، هذا معنى اتخاذهم أربابا، أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. والله تعالى كما قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، فكما أنه لا يشرك في حكمه القدري أحد فيقدر الأقدار كما يشاء سبحانه وتعالى لا يشرك أحدا فيها، فكذلك لا يشرك في حكمه الشرعي الديني أحدا، وإنما ما يشرعه عز وجل هو الذي يجب أن يتبع في جميع مجالات الحياة، وهذا هو معنى التوحيد. ومن فعل غير ذلك فقد اتخذ إلهين اثنين أو أكثر. والله تعالى يقول: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إله للمسجد وإله للمحكمة أو البرلمان. إذن إلهان، هذا يشرع وهذا يشرع، الله تعالى يحل أو يحرم ويأتي الآخرون فيحرمون أو يحلون عكس ما شرع الله. هذه مناقضة لتوحيد الألوهية ومنازعة لله تبارك وتعالى في هذه الخصيصة من خصائص الألوهية، ولا يتسع المجال لأكثر من هذا. ما تقول بمن يثبت الصفات ويخوض بمحاولة فقه معناها؟ إن كان مقصود الأخ من يحاول أن يفهم معاني الصفات، كان مقصوده لهذا من يحاول أن يعرف كيفيات الصفات، كيف يتصف الله تعالى بهذه الصفات، فهذا زائغ ضال، على باب زيغ وضلالة، نسأل الله أن يهدينا وإياه. لأننا كما هي القاعدة المرسومة لنا، كما قال مالك وشيخه ربيعة مثلا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو الكيف غير معقول. فإذا كان المقصود معرفة الكيفية فهذه لا تدخل تحت نطاق العقل، ومن حاول ذلك فقد دخل في باب ضلالة. وإن كان المقصود
معرفة المعنى، وهو أنه لا يفوض معناها، بل يريد أن يعرفه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ومذهب السلف الصالح ليس هو تفويض معاني الصفات، لاحظتم يا أخوان، ليس تفويض المعاني وإنما تفويض الكيفيات. أما المعاني فهي تعرف من كلام العرب أو مما فسرها به الصحابة والتابعون كما هو معلوم. فالمعنى يثبت والكيفية تفوض، أما من فوض المعنى فهو من شر أنواع الإلحاد والتعطيل كما نص على ذلك علماء السلف. ما الفرق بين العلماء والعباد كما ورد في أثناء حديثك؟ الفرق هو أن بعض الناس اشتغل بالعلم سواء من أهل الكتاب أو من هذه الملة، من هذه الأمة، اشتغل بالعلم فحفظ كتاب الله وحفظ الأدلة واستنبط في الفقه وتفقه، عالم معروف هذا. والعباد هم الذين اشتغلوا بالزهد مثلا بالأذكار بالصيام بالخلوات كأشبه ذلك، اشتغل بالعبادة. والأصل أن الإنسان يكون عابدا لله وعالما بأمر الله معا، وإن كان كل قد آتاه الله من موهبة ما لم يؤتي الآخر. كل إنسان له منزلة وميسر لما خلق له، كما كان في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم من هو أحرص على العبادات وأداء النوافل وقراءة القرآن، في حين أن الآخر كان أحرص على التفقه في الدين ومعرفة الأحكام وحفظ الحديث مثلا، وكذلك في التابعين ومن بعدهم. فأظن أن المعنى واضح. أما اليهود والنصارى فبين في حقهم، الأحبار اشتغلوا بالكتاب واحتكروا الأناجيل أو التوراة كما يفعل البابوات أيضا، احتكروا تفسير الأناجيل، فلا يستطيع أحد من أهل دينهم أن يقرأ الأناجيل. هذه الأناجيل الموجودة اليوم في العالم التي تقرأ لم تقرأ إلا اعتبارا من أواخر القرن السادس عشر، عندما قام مارتن لوثر بحركته إحداث الفرقة البروتستانتية وترجم الإنجيل إلى اللغة المحلية. أما قبل ذلك فلم يكن يقرأ الأناجيل إلا رجال الدين فقط، رجال الدين فقط يقرؤون الإنجيل، احتكروه. لكن العباد موجودون في جميع الغابات وجميع المغارات وفي كل مدينة، رهبان يترهبنون ويتعبدون ليلا ونهارا. فكان الأمر واضح جدا فيما قبلنا. بعض الأنبياء يقول لك، بعض الناس يرى بأن الأنبياء أو بعضهم يعرفون الغيب، فبما توجهونهم؟ إن كان المقصود أن أحدا يعلم الغيب المطلق مطلقا كما يقول غلاة الصوفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أو يعلم الغيب حتى أنه يعلم الخمس التي ورد أنه لا يعلمها إلا الله، فهذا كفر وخروج عن الملة وتكذيب لما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، لأنه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. انظر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هو عالم الغيب وحده عز وجل. وهذا من خصائص الألوهية، فمن ادعى أن أحدا يعلم الغيب علما مطلقا فقد نازع الله تعالى في ذلك، وقد جعل لله تعالى ندا وشريكا في ذلك، فهو كافر مرتد. وأما إن كان المقصود أن الله سبحانه وتعالى يطلع من شاء من رسله على شيء من الغيب، نعم إلا من ارتضى من رسول، فالله سبحانه وتعالى يطلع على شيء من الغيب ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى علم الغيب الكلي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنا شاب وأريد أن أعمل الصالحات، لكن المشكلة هي أني أحس دائما بالرياء عند عمل الطاعات، هل يعتبر هذا شرك الرياء وما هو الحل؟ الشيطان عدو لنا كما حذرنا الله تبارك وتعالى. إما أن يأتي الشباب ويقول لا تصلوا، اشتغلوا باللهو وللنسبة إلى علم الغيب الكلي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنا شاب وأريد أن أعمل الصالحات، لكن المشكلة هي أني أحس دائما بالرياء عند عمل الطاعات، هل يعتبر هذا شرك الرياء وما هو الحل؟ الشيطان عدو لنا كما حذرنا الله تبارك وتعالى. إما أن يأتي الشباب ويقول لا تصلوا، اشتغلوا باللهو واللعب والكرة والفراغ والتفاهات ولا تصلوا، وإما أن يأتيهم من باب آخر إذا أقدموا وغلبوه وجعلوا الصلاة، يأتيهم من باب إذا صليت فهذا رياء، إذا لم تتقبل دين، إذا لا تصلي أمام الناس، اترك صلاة الجماعة، اترك كذا، اترك، حتى يأتي فيضله من الباب الآخر، والنتيجة واحدة، النتيجة إيقاعه في معصية الله ومخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نحاربه ها هنا كما نحاربه ها هنا، نتوكل على الله ونخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ولا ننظر بعد ذلك إلى نظرات الشيطان. ولهذا قال بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. فالإنسان يحذر وينتبه، لأن بعض الناس قد يعمل العمل من أجل الناس، لكن أيضا قد يترك العمل لأجل الناس، يترك طاعة من طاعة الله لأجل الناس، إما خوفا منهم أو خوفا من لومهم أو ما أشبه ذلك. فمن ترك الصلاة مثلا من أجل لا يقال، حتى لا يقال إنك تصلي، تركها، فهذا نسأل الله العافية قد كفر وارتد. فليحذر الشباب وليكون الهدي الوسط، ليكن ديننا هديا وسطا كما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: خل يكفي تصحيح عقيدة المسلمين على إقامة دولة الإسلام وإرجاع أراضي المسلمين على إقامة مادة قصده. يمكن الأخ يريد أن يقول: هل يكفي تصحيح العقيدة لتعود دولة الإسلام وإرجاع الأراضي وتعود الأراضي؟ نقول: إذا فهمنا معنى العقيدة ومعنى تصحيح العقيدة، نعم، الأرض والدولة وما سوى ذلك هذه أمور تبعية، خلقنا نحن في هذه الحياة لنعبد الله، هذا هو الأساس، لنقيم دين الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي هذه الدنيا، هذا الأساس. الدولة وسيلة من وسائل إقامة الدين، الجهاد وسيلة من وسائل إقامة التوحيد وإقامة الدين، فالأصل هو التوحيد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا العبادة بمعناها العام الشامل الكامل كما جاء في الكتاب والسنة، سيتحقق تبعا لتحققها كل شيء، تستقيم الأخلاق، تستقيم العبادات، تستقيم المعاملات، ينصرنا الله سبحانه وتعالى على الأعداء، نجاهد في سبيل الله عز وجل، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر إلى غير ذلك. أما من يقول: أنا أعتقد العقيدة الصحيحة مثلا ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا ليس على عقيدة صحيحة، فليراجع عقيدته. من يقول: أنا أعتقد العقيدة الصحيحة ولكنه لا يدعو إلى الله لأي نوع حسب الطاقة، إن في عقيدته دخل ولا بد، فليراجع عقيدته. وهكذا أيضا في مواضع الجهاد، حيث يكون الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله من عقيدة أهل السنة والجماعة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يمنعه بر ببار ولا فجور فاجر إلى يوم القيامة، هذا من هذا الدين، لكن هو بعد توحيد الله وهو وسيلة إلى تحقيق توحيد الله، فلا تعارض إن شاء الله إن كان هذا هو المقصود. يقول الأخ: كما نعلم أن اسم الله اسم مشتق، وكما نعلم أن الاسم المشتق يثنى ويجمع، فكيف في اسم الله؟ الأصل في كلمة لفظة الله، لفظ الجلالة، أصلها إله، أصلها كلمة إله، وقد ورد جمعها في القرآن وتثنيتها كلمة إله، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، لكن إله إلهين. طيب، والجمع ورد أيضا في القرآن: ويذرك وآلهتك أو وإلهتك آلهة إلى آخر ما جاء في القرآن، لكن اسم الله اسم جلالة الذي قال الله تعالى فيه: هل تعلم له سمية؟ لو أن أحد سمى نفسه الله أو قيل عن شيء له الله لكان قائله كافرا مرتدا بلا ريب. هذا لا يثنى ولا يجمع، لماذا؟ لأن الله واحد سبحانه وتعالى، فهو الاسم المفرد العالم الذي لا يثنى ولا يجمع، لأنه يطلق على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل واحد لا شريك له ولا نظير. هذا في الله. إذا كان شخص محرم ويسعى بين الصفا والمروة ولم ينتهي طوافه وقامت الصلاة، هل يصلي ويكمل الطواف بعد الصلاة أم يكمل الطواف وبعدين يصلي يدخل في الصلاة وإذا انتهى وقضى منها يكمل سعيه أو طوافه ولا شيء عليه إن شاء الله. إذا قال قائل لماذا كان حرب المرتدين مقدما على حرب الكفار من اليهود والنصارى مع أن أبو بكر رضي الله عنه أول ما كان من أهم الأحداث في خلافته هو تنفيذ جيش أسامة. أولا جيش أسامة النبي صلى الله عليه وسلم بيده عقد لواءه، هو بيده عقده صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أنفذه ولما رجع بذلك قال قولته المعروفة، فإذا هو مجهز من قبل وفاته صلى الله عليه وسلم لقوم معينين. ولم يرد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يحل ما ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن فيه هيبة وقوة، لأن المرتدين خشوا وقالوا إذا كان قد أرسل الجيوش لمحاربة الروم أعظم الدول فإذا هم على حربنا أقدر وأقوى، فهذا أيضا فيه ناحية عسكرية وتخطيط حكيم وذكي من أجل هؤلاء المرتدين. لكن التفرغ الكامل والتوجه الكامل للروم وللفرس إنما كان بعد القضاء على المرتدين، فمن حيث الحكم الحرب المرتدين أولى، لكن من حيث الواقع قد يرى أحيانا أن نوعا من المسلمين طائفة منهم تقدم على حرب طائفة أو في حالة معينة من الكافرين، لكن الأصل هو ما ذكرناه. هل صدر لك كتاب بعنوان عقيدة المؤمن؟ لا، إن كان قصده أنا لا، ما لي كتاب بهذا العنوان. هل يوجد فرق بين القرآن وبين العقيدة؟ القرآن مصدر العقيدة ومصدر العمل وكذلك السنة. هل هناك فرق بين المشرك والكافر؟ وإن كان هناك فكيف يجتمعان؟ الشرك والكفر شيء واحد من حيث مآل صاحبهما ومن حيث كونهما توعدهم الله سبحانه وتعالى بما توعد، لكن فيما يفترقان في أن الكفر جحود، الكفر جحود. فإذا جاء إنسان وأنكر حكم من أحكام الله، أنكر الصلاة، هذا نسميه ماذا؟ كافرا، لأنه جحد شيئا من أمر الله. لكن لو صلى لغير الله نسميه مشركا، والمشرك كافر أيضا، وكذلك الكافر وفي الحقيقة مشرك، لكن الفرق بينهما هو من حيث أن هذا أن الكفر جحود وترك، وأما الشرك فهو إثبات غير الله مع الله سبحانه وتعالى في شيء من أنواع العبادة. هل هناك اختلاف بقول هذا مؤمن مطلقا بأن يكون مسلما ومؤمنا، وبقول مسلم مطلقا فهل يكون مؤمنا؟ المسلم كل مسلم مؤمن بمعنى أنه غير كافر، إن كان هذا هو المقصود غير كافر. وأما المؤمن الذي هي اسم المدح فالمؤمن درجة أعلى من الإسلام ومرتبة أعلى، جعلني الله وإياكم من المؤمنين ومن المحسنين والحمد لله رب العالمين.